الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الأبحاث السابقة في المقدمة الثالثة وهو خروج الأفعال والمصادر عن النزاع، وقد بينا سبب خروج الفعل عن محل النزاع، وذلك لأنه لا يصح حمله على الذات، حمله هو هو وإن صح الإسناد، ولكن باب الإسناد شيء وباب الحمل شيء آخر. وحيث إنه تعرض للفعل فاستطرد لكي يبين ما هو الفرق بين الفعل والاسم، حيث إن المشهور عندهم أن الفارق بينهما بلحاظ الدلالة على الزمان، فأراد المصنف أن يزيح هذه الشبهة ويقول لا فرق بين الاسم والفعل من جهة عدم الدلالة على الزمان، فحصل منه استطراد وهو البحث عن دلالة الفعل على الزمان وعدمه، وهذا بحث استطرادي لأنه بحث لم يتعلق به الغرض الأساسي في بحث المشتق، إذ الغرض المهم والأساسي كان خروج المصادر والأفعال عن محل النزاع، لا دلالة الفعل على الزمان وعدمه. وحيث إنه حصل استطراد من المصنف فأراد أن يضطرد في الاستطراد، ومعنى الاضطراد هو التعميم، وهو التعميم في الاستطراد، حيث أنه باستطراده الأول بين حال الفعل وفرقه عن الاسم، والآن أراد أن يبين حال الحرف وفرقه عن شنه؟ عن الاسم، تتميما لجميع أقسام الكلمة، إذ أن الكلمة اسم وفعل وحرف، ما كان من قبيل المشتقات هي الأسماء، صحيح؟ التي يحمل على الذات من قبيل الأسماء، فأراد أن يفرق بين الاسم والفعل فانتهى من الآن يدخل في التفريق بين الاسم وبين الحرف، وذلك لأجل الاضطراد في الاستطراد، مع أنه في الإعادة إفادة كما يعبر. وهنا قد تعرضنا إلى هذا المطلب مفصلان في بحث المعنى الحرفي، فنقتصر على التذكير بمهمات المطالب هناك ثم نطبق العبارة. المطلب الأول بأنه اشتهر بين الأعلام في تعريفهم للحرف أن الحرف ما دل على معنى في غيره، وقد اختلفوا في تفسير هذا التعريف، اختلفوا في المراد من هذا التعريف والتحديد للحرف، وقد تعرض المصنف لذلك في كتابه الفوائد، عنده كتاب يسمى كتاب الفوائد، ولم يتعرض بالمباشرة إلى التعريف في الأبحاث، شنو؟ في الأبحاث السابقة عندما بحثنا في المعنى الحرفي، وإنما تعرض له في كتابه كتاب الفوائد صفحة 66. شايف في كتاب الفوائد مال المصنف؟ أخون عنده كتاب اسمه الفوائد، وعنده حاشية على الرسائل طبعت الآن في كتاب واحد، طبعت الحاشية الدرر ودرر الفوائد على الرسائل، وكتاب نفس الفوائد طبع في في مجلد واحد صفحة 66. نعم ما طبع في الآن، عندي نسخة موجودة قابل دارنيست، نقبل هدية معوضة، هدية بعوضة، اتصل لازمة. خب نعم شيخنا بلي. فهنا مسلكان تعرض لهما في كتابه الفوائد في تفسير المراد من هذا التعريف. المسلك الأول ما نسب إلى بعض النحاة وهو المنسوب للرضي بأن الحروف لا دلالة لها على معنى أصلا لا في نفسها ولا في غيرها، فهي لا تدل على معنى بل ما هي إلا عبارة عن علامة على وجود معنى في غيرها لا معنى فيها، فهي من قبيل العلامة والإشارة، متى ما وجدت تبين أن هناك معنى في غيرها في مدخولها مثلا. نظير الحركات كالضمة كالكسرة كالفتحة، فإن الضم والفتح والكسرة لم توضع للدلالة على معنى، إذ معنى الفاعلية ماذا لم يؤخذ في الضمة أو معنى كذا غير مأخوذ في الضمة، غايته أنه إذا قال الشخص زيد قائم هذه الضمة دلت على أن مدخولها في رتبة الابتداء مثلا، وقائم الضم علامة على أن مدخولها في رتبة الخبرية لأنه متأخر وما شاكل ذلك. إذن حال الحروف كحال الحركات لا ليست موضوعة لمعنى أصلا لا في نفسها ولا في غيرها. وتطبيقه في الحروف، لو قال شخصان الكتاب على الطاولة فإن لفظ على غير موضوع لمعنى، غايته أنه علامة على حصول الاستعلاء في طرف آخر، وهو أن الطاولة محل ماذا محل للكتاب، فهناك مستعل ومستعل عليه. وكذا لو قال جئت من البلد فإن من علامة على أن مدخولها وهو البلد مبتدأ من كذا، جئت من البلد إلى لبنان أو إلى مكة، فإن إلى تدل على أن مدخولها وهو مكة منتهى إليه، وعلى ذلك فقاس واضح، وعلى ذلك فقيس واضح.
شان جعفر حصل لك كم طلب من سيفا خلصت النقاط ماله واضح،
فعلى ذلك فقاس واضح يعني أنتج العلم، فقس يعني فيه نتاج. فقال وتحليل ذلك على التعريف. يا شيخ حسن كيف نحلل هذا على تعريف الحرف؟ قال ذكروا أن الحرف ما دل على معنى في غيره، أي الحرف ما دل على معنى كائن هذا المعنى في لفظ غيره، فإذا كان المعنى كائن في لفظ غيره فهو ليس له معنى وإنما هو علامة على المعنى. وإن شئت تحليل المطلب أكثر يا سيدنا، لأنكم الظهر نسيتم النح، ذكروا في النح أن الظرف تارة يكون لغوا وتارة يكون شنو مستقر، فما هو الفارق بين ظرف اللغو والاستقرار؟ ها شيئا تذكروا؟ نسيتوا الألفية؟ ما عليك ترك أحد ذكر أحد المعروف بينهم، ما هو الفرق بين ظرف اللغو وظرف الاستقرار؟ السيد المستمسك قبل كم يوم في بحث الخارج رتب بحث مفصل استدلالي على هذا الظرف، ظرف لغو ومستقر في كيفية تعلق الزكاة، هل تعلق الزكاة على نحو الشركة في المالية، الشركة في العين، على نحو الكلي في المعين، على نحو الإشاعة، على نحو حق الجناية، على نحو يقول سيد السيستاني وينش؟ لا على نحو شركة في العين، ولا على نحو الشركة في المالية، ولا على نحو الكلي في الذمة، ولا على نحو حق الجناية، ولا على نحو حق الرهان، بل على نحو آخر. وش النحو الآخر؟ فذكروا في محله بأنه إذا كان إذا كنا نحتاج إلى تقدير فعل الكون العام وهو كائن مستقر فهذا ظرف مستقر، وأما إذا لم نكن نحتاج إلى تقدير كائن أو مستقر بل نفس الفعل الذي يدل على حصة خاصة من الكون كاف في المعنى فإن هذا يسمى الظرف له، لأنه لا نحتاج إلى تقدير نظير. أوجب الله في الزكاة في خمس من الإبل شاة، نحتاج نقدر أوجب الله كائن أو مكون أو مستقر لا نحتاج، لأن نفس الفعل وجب فرض كاف أن يتعلق بالظرف، ولهذا يكون الظرف حينئذ يسمى شنو؟ لاغو. أما لقد زيد في الدار تحتاج، لأن الظرف يحتاج إلى متعلق يعمل فيه. ذكروا في الصاف في النحو أنه لا بد من تقدير شنو؟ تقدير تقدير ماذا؟ عامل لكي يعمل في الظرف، خلافا لابن الناظم. ابن الناظم قال ما نحتاج، واضح؟ على رأي المشهور قال زيد كائن في الدار، فإذا احتاج أن تقدر عامل كائن مستقر يدل على الكون العام والاستقرار العام هذا ماذا يسمى؟ يسمى مستقر. فهنا في المقام نابد من الحاجة إلى تقدير عامل في الجار والمجرور، لأنك تقول أن الحرف ما دل على معنى في غيره، ولا يوجد في هذا التعبير منهم عامل يصح تسليطه على الجار والمجرور، فموردنا ليس من باب الظرف اللاغو، لأنه لا يوجد عامل في فرض الله، فرض فعل، فحينئذ تتصلب على نعم بلي. فهنا نحتاج إلى تقدير عام، فيقال ما دل على معنى كائن هذا المعنى مستقر هذا المعنى في ماذا؟ في غيره، فيحتاج هنا إلى تقدير معنى الكون العام. شيخنا ذكر في محله ليس كل ما ذكر عامل فإنه هذا يكفي عن تقدير الكون العام، لأنه قد يكون العامل لا يصلح للتسلط على الظرف بلحاظ المعنى. راجعوا فهنا عندنا ماذا؟ تقدير. لماذا تقدير للكون العام؟ أو فهنا يكون الظرف مستقر. ما دل الحرف ما دل على معنى كائنا هذا المعنى في غيره. فقال الرضي وجماعة، وإن كان الرضي في بحث الآن، نسب إلى يعني توجيه كلامهم بأنه في غير يعني في لفظ غيره. ما دل على معنى في غير قالوا في لفظ غيره، وقالوا حين إذا كان الحرف دالا على معنى هذا المعنى كائن في لفظ غيره فهذا في نفسه لا يدل على معنى لا بنفسه ولا بغيره، وإنما المعنى كائن في غيره لا كائن فيه كائن في غيره. فقالوا معنى ذلك أن الحرف ماذا؟ لا دلالة له على معنى أصلا، وإنما هو علامة على الغير. هذا مسلك أول. مسلك ثاني وهو مسلك المشهور والمنصور شيخنا، وهو أن الحرف له معنى غايته أن المعنى الحرفي هو سنخ معنى متقوم بالطرفين أو متقوم بغيره، فيكون المراد من هذا التعريف أن الحرف ما دل على معنى كائن هذا المعنى في معنى غيره لا في لفظ غيره. وهذا يعني التبعية في وين؟ التبعية في الدلالة. إذ توجد بعض المفاهيم لا يحتاج في دلالتها على معنى آخر، بل هي مستقلة بالمفهومية، فماذا تسمى؟ معاني اسمية. وهناك سنخ آخر من المعاني غير مستقلة، فيحتاج فيها إلى ماذا؟ إلى معنى آخر قائمة به، وتسمى هذه بالمعاني التبعية، وهي من قبيل المعنى الحرفي. والمصنف في كتاب الفوائد عمق المطلب هذا الذي ذكرته بشيء تعرضنا له هناك، وخلاصته أنه تارة نتكلم عن الموجود في الخارج، وتارة نتكلم عن الموجود في وعاء الذهن. فإذا رجعنا إلى الموجودات في الخارج فهي من قبيل الموجودات التي وجودها بنفسها، غايته أنه تنقسم إلى قسمين، إذ بعض الموجودات في مقام تقررها وكونها في الخارج لا تحتاج إلى شنو؟ لا تحتاج إلى غيرها، وهي من قبيل الواجبات، من قبيل صفة الله واجب الوجود، من قبيل الجوائر، فإنها سنخ من الموجودات لا يتوقف وجودها في الخارج على موضوع توجد فيه، على موجود آخر تحل فيه. وعندنا نحو آخر من الموجودات الخارجية يتوقف وجودها في الخارج على شيء آخر، فلا توجد في الخارج مستقلة، وهي الأعراض. فالبياض لا يوجد معلق في الهواء، والسواد لا يوجد، والحلاوة لا توجد، هذه الأعراض تحتاج إلى موضوع. فهذا إذن ففي الموجود، فإذا في الخارج الموجودات تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسم، قسم مستقلة في الوجود، بمعنى لا تحتاج إلى غيرها في ماذا؟ لكي توجد في الخارج. والأخرى تحتاج إلى غيرها، وتحتاج إلى موضوع لكي توجد في الخارج. هذا حال الموجودات في الخارج. وكذا الموجودات في الذهن، في عالم المفهومية وفي وعاء الذهن. فبعض المفاهيم لا يتوقف تصورها وإدراكها على تصور شيء معها، وهذه ما تسمى بالمفاهيم الإسمية التي تستقل بالمفهومية والإدراك. وعندنا قسم آخر من المفاهيم، سنخ مفاهيم لا تستقل في الإدراك وفي التصور، بل تحتاج إلى تصور شيء آخر معها، وهي ما تسمى بأي معاني؟ بالمعاني الحرفية. فالمعاني الحرفية من قبيل المعاني النسبية والنسب، لكي تتصور تحتاج إلى غيرها في مقام التعقل والمفهومية. ومن هنا يتضح الفرق بين العرض وبين المعنى الحرفي. فما هو الفرق بين الأعراض كالبياض الذي يحتاج إلى الجدار مثلا في وجوده في الخارج، وبين شنو؟ المعاني الحرفية كالنسب والمعاني الربطية، فإنها أيضا تحتاج إلى الغير. ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الأعراض إذا لاحظناها في مقام وجودها الخارجي فتتوقف على موضوع، وأما إذا لاحظناها في عالم المفهومية وعالم الإدراك فهي تستقل بالمفهومية. فأنا أتصور البياض بنفسه، أتصور السواد، أتصور الحلاوة، ففي الذهن لا يتوقف إدراكها وتصورها على أن تكون بتبع شيء آخر، فهي من قبيل المعاني الاسمية. إذن هي من قبيل المعاني الإسمية، وإن كانت في الخارج تتوقف في على وجود الموضوع. وأما المعنى الحرفي فهو سنخ حقيقة في عالم الذهن، كلمة عن عالم مفهوم يتوقف وجوده حتى في وعاء الذهن، يعني إدراكه وتعقله على أن يتعقل معه شيء آخر. وهذا ما ذكره الآخون في الفوائد فقال، شوف عبارته، لأن شرح كلامه هنا، لهذا نتعرض إلى كلامه في الفوائد. قال ثم نعم، ثم لا بأس بصرف عنان، شوف شرح لها المطلب بالضبط، شرح. قال ثم لا بأس، نقولها في الحواشي، خلها في الدرس في المثل. ثم لا بأس بصرف عنان الكلام، مثل عنان اللي مثل عنان شنو؟ عنان الفرس. لا بأس بصرف عنان الكلام، هذا عنان الكلام يقولون تعبير شنو؟ استعارة، لأنه الكلام نزل أو شبه بالجمل وأخذ منه لوازما، تعرفين في اللهم نسينا النحو، لازم نرجع إليه مرة ثانية، النحو البلاغة والصرف. أنا أيضا نسيتها مثلكم، متوقعون أنا لا نسيت، أخذنا شطرا من حياتنا في النحو وفي الصرف وفي البلاغ، بعض السنوات ليس عندنا إلا نحو وصرف وبلاغة، عمر في ابن الناظم، في شرح النظام، في وين، في المختصر، في المطول، في الحواشي، لازم نزكي العلم فتنقله إلى الغير. في خنا أي شيء تدرسه كذا تتعب زكيه، تزكية العلم شنو نشره، واضح. ثم لا مو تدرس، مو تدرس عشان تفهم، هذا اشتباه، هذا خطير، واحد مو فاهم يبي يدرس عشان يفهم، هذا تغرير وتدليس بالطلبة، يمكن ما تفهم، يشمل دليل الحرمة بلي، يمكن ما تفهم، وإذا ما تشوف تسوي تنقلهم غلط معلومات، لا بد أن يكون عندك مقدار مسلط عليه، أنت محرزنا لا أقل مقدار محرزنا، وبقي مقدار تشك فيه، ففي مقدار الشك تبحث في أثناء الدرس، وصلت ما وصلت تقول له ما وصلت أنا. أما لا، مو فاهم المطالب بشكل جيد، مو دارس الكتاب بشكل جيد، تدرسه لكي تدعي أنك تفهمه إذا فهمت الكتاب. ولهذا بعض الأشخاص وش يسوي؟ يريد يدرس كتاب، يجلس في التحضير 10 ساعات لأنه مو فاهم المطلب، يريد يفهم أولا ويدقق فيه ويجي إشكالات، وإذا حصل له بعض طلبة شنو يشتغلون إياه، يسألون كثير يحققونه، مسكين يضيع، فيطلب كل وقته كل طول اليوم بس يحضر هذه المادة، يمكن يحصل شيء يمكن ما يحصل شيء، هذا خلل في الدرس في الدراسة. لازم تدرس الكتاب، تتقن الكتاب، إذا أتقنت الكتاب بعدين تتصدى إلى شنو؟ إلى تدريسه والتباحث فيه مع الآخرين. قال ثم لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان معنى حرف في المقام استطرادا كسائر الأقسام، هذه عبارة من الفوائد شيطانا، ولنمهد لذلك مقدمة، وهي أن الوجود الخارجي، ركز في العبارات، وهي أن الوجود الخارجي كما أنه تارة يكون موجودا في نفسه سواء كان بنفسه أو لا، عندنا موجود في نفسه بنفسه، موجود في نفسه شنو؟ بغيره، كالواجب تعالى، الواجب موجود في نفسه بنفسه، والجواهر موجودة في نفسها ماذا؟ بغيرها، وأخرى لا يكون موجودا، وأخرى يكون موجودا في غيره كما في الأعراض، كذلك المتصور والموجود الذهني، فتارة يكون موجودا في نفسه، وش أقصد موجود في نفسه؟ يعني قال ومتصورا على استقلاله ومدركا بحياله، وأخرى يكون موجودا في غيره ومتصورا بتبعيته إلى عبارة الثانية فيها بحث عن العلاقة. إذا عرفت ذلك فاعلم أن القسم الأول من الذهن هو المعنى الإسمي المدلول عليه بالأسماء، والقسم الثاني هو المعنى الحرفي المدلول عليه بالحروف، وهذا معنى، شوف عبارة، وهذا معنى أن الحرف يدل على معنى في غيره، أي في معنى آخر يكون قائما به ومتصورا بتبعيته، لا أنه يدل على معنى يكون لغير لفظه. عبارة هذه شرع لي مسلك الآخر في التفسير. لا بل لا أنه يدل على معنى يكون ذاك المعنى كائن لغير شنو لغير لفظه، بل كي لا يكون له معنى، بل مجرد علاقة على دلالة الغير على معنى إلى آخر العبارات. والحاصل من العلاقة بالحاصل، هذا هو المطلب الأول. المطلب الدوم سيخنا تعبتوا، هيتقدم على الأبحاث، لكن في الإعادة شنو يقول؟ إفادة، يعني في حيثيات ما وضعنا النظر عليه، احنا الآن نضع النظر عليه، نحط الأيادي عليها. ولهذا قال والإعادة مع ذلك لما فيها من الفائدة والإفادة، مو مجرد إعادة بما هي إعادة، لا، الإعادة فيها إفادة، يعني فيها نكات. المطلب الثاني، ذكرنا أنه الآخر يرى بأن لا فرق بين الاسم وبين الحرف في المعنى الموضوع له اللفظ وفي المعنى المستعمل فيه اللفظ، فكلاهما لفظ الابتداء ولفظ من، كلاهما موضوع لمعنى واحد فارد وهو كلي وطبيعي الابتداء، لا كما ذكره المشهور بأن الحرف موضوع للمعنى المقيد باللحاظ الآلي وباللحاظ المرآتي، فإن المصنف يرى أن اللحاظ غير مأخوذ في المعنى الموضوع له اللفظ ولا في المعنى المستعمل فيه اللفظ، فكلاهما الحروف والأسماء بلحاظ المعنى خلو من اللحاظ، لأن هذه النقطة كام؟ ثانية. المطلب الثاني. المطلب الثالث، إذا فرضت أيها الآخون بأن لا فرق بين الحرف وبين الاسم في المعنى الموضوع له اللفظ في المعنى المستعمل فيه اللفظ، فلماذا لا يصح إبدال أحدهما محل الآخر، مع أننا بالوجدان نشعر بالفرق بين معنى الحرف وبين معنى الاسم، فأين مصب الفرق بينهما بين الحرف وبين الاسم؟ لو قلت ماكو فرق أصلا لصح إبدال أحدهما محل الآخر، وهذا غلط واضح، فقط عن يوجد هناك فرق بينهما. ذكر الآخرون تذكرون بأن لا فارق ذاتي حقيقي بين الحرف والاسم، وإنما الفارق عرضي ناشئ من طور اللحاظ في عالم الاستعمال، فالمستعمل أعلى الله مقامه قدس سره دام ظله، المستعمل تارة يستعمل معنى أو يستعمل اللفظ للدلالة على كلي الابتداء الملعوب في عالم الاستعمال باللحاظ الاستقلالي، بمعنى أنه يتعلق غرض المتكلم بأن يدل ويبين الابتداء الملحوظ باللحاظ الاستقلالي، وتارة يتعلق غرض المتكلم في مقام الدلالة على أن يبين شنو الابتداء الملحوظ باللحاظ الآلي، فعندنا ملحوظ وعندنا لحاظ. الملحوظ وهو المعنى المستعمل فيه اللفظ شنو واحد وهو كلي الابتداء، فلا فرق بينهما في الملحوظ، وإنما الفرق بينهما في تعلق اللحاظ، تارة يلحظ هذا الشيء الواحد بلحاظ موضوعي بلحاظ استقلالي، وتارة يلحظ هذا الشيء بلحاظ شنو؟ بلحاظ مرآتي، بلحاظ آلي. فالتعدد إنما حصل في اللحاظ، واللحاظ من شؤون المستعمل في عالم الاستعمال، لأن في الاستعمال قطعا يحتاج إلى لحاظ اللفظ ولحاظ شنو؟ ولحاظ المعنى. فالفارق مسلم بينهما، وإنما الفارق نشأ في طور الاستعمال في اللحاظ. وما كان حاصلا في رتبة الاستعمال، وما كان طورا من طور الاستعمال يستحيل أخذه قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ أو المعنى المستعمل فيه اللفظ، لأن ما كان من شؤون وأطوار المتأخر لا يؤخذ شطرا أو شرطا في المتقدم. والمفروض أن الاستعمال متأخر عن المعنى المستعمل فيه، ومتأخر عن شنو؟ عن المعنى الموضوع له اللفظ. إذن الفارق بينهما في طور الاستعمال وهو اللحاظ. ومن هنا ذكر الآخر كما بحثناه مفصلا أنه إذا أراد المتكلم أن يدل على الابتداء الاسمي يعني بالمعنى الاسمي، لا يستطيع أن يوسط لفظ من، وإذا أراد أن يدل على الابتداء الحرفي لا يستطيع أن يوسط لفظ الابتداء، وإن كان اللفظين موضوعان لمعنى واحد وهو كلي الابتداء. تذكروا المطلب؟ مع أن كلاهما موضوع لمعنى واحد فارق، لكنه إذا أراد وتعلق غرضه في مقام الاستعمال أن يبين المعنى الحرفي لا بد أن يوسط شنو؟ أي لفظ الحرف. وإذا أراد أن يدل على المعنى الاسمي لا بد أن يوسط اللفظ. وسبب ذلك حللناه وهو نشأ العلاقة الوضعية بثلاث بيانات ذكرناها في محلها. هذا هو المطلب كام؟ الثالث. المطلب الرابع وهو الذي ركز عليه الآخوند مهم، يقول لا إشكال ولا شبهة أن الحرف على كل المسالك يدل على معنى جزئي. فإذا قال الشخص سرت من البصرة إلى الكوفة فإن المبتدأ فإن من وهو الحرف يدل على معنى وهو معنى النسبة، والنسبة من أي معاني؟ من المعاني الجزئية. فهنا يقع إشكال وإعضال عبر عن المصنف في الفوائد، إشكال وإعضال، بأنه كيف تجمع أيها الآخون بين حيثيتين؟ إذ من جهة تقول أن المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى المستعمل فيه اللفظ في الحروف كلي، ومقتضى الكلية قابلية الانطباق على كثيرين ولو بالفرض، ومن جهة أخرى أن الحرف يدل على معنى نسبي والمعنى النسبي جزئي حقيقي، والجزئية معنى الإباء عن الانطباق، فكيف تجمع بين المتهافتين إذ صار الحرف تارة معنى جزئي وتارة معنى كلي؟ فكيف تجمع بين المتهافتين أيها الآخون؟ وهذا ما عبر عنه في الفوائد تحت عنوان انقل شيخنا إشكال وإعضال. قال هو شرح المشكلة، تعبتوه شيخنا في الإعادة إفادة إن شاء الله. قال حل إشكال ودفع إعضال، انقلها العبارة كامل، وهو أن أنا أقول لكم عبارة الآن، وهو أن المعنى الحرفي بما هو معنى حرفي كان جزئيا لا يصدق على كثيرين كما هو المعروف من غير نكير. مسألة واضحة أن المعنى الحرفي معنى شنو؟ جزئية. كما بلي سواء قلنا، يقول لا هذا ما يدور مدارنا الموضوع له شنو عام أو خاص، سواء قلنا أن الموضوع له في الحروف وما يشابهها بل يكون خاصا أو عاما، فإن المستعمل فيه لا محالة خاصا، ومعه كيف يكون الحروف غالبا مستعملة في معاني كذا وكذا إلى آخر العبارة. المصنف في مقام الجواب عن هذا الإشكال يقول: لا يلزم التهافت لاختلاف المرتبة. بيان ذلك، تارة بل الشيء والمفهوم له ثلاث حيثيات يا شيخ جعفر، ثلاث حيثيات. الحيثية الأولى أن ينظر للمفهوم بما هو مفهوم مجردا عن اللحاظ ومجرد عن كاشفيته عن الخارج، نلحظ المفهوم بما هو مفهوم موجود في وعاء الذهن. وتارة هذا المفهوم يلحظ بلحاظ تعلق الوجود به، أي بلحاظ تعلق اللحاظ به، لأن اللحاظ هو شنو؟ هو الوجود. اللحاظ الإضافة الإشراقية عبر عنها هي الوجود. كيف توجد الصور؟ باللحاظ. لحاظ النفس والتفات النفس هذه وجود لنفس الصورة. وتارة يلحظ المفهوم بما هو كاشف عن الخارج، فهنا حيثيات ثلاثة في المفهوم بما هو مفهوم. ولنأخذ الابتداء مثلا، لأن محل بحثنا الابتداء مثلا، فتارة نلحظ الابتداء بما هو ابتداء ونقصر النظر على الابتداء في وعاء الذهن، فيقال الابتداء بما هو ابتداء معنى اسمي لا يتوقف في مقام إدراكه ومعقوليته على تعقل شيء آخر. وتارة وفي هذه المرتبة لا يوصف لا بالكلية ولا بالجزئية، تفتي مطلق، لأن وصف المفهوم بالكلية تارة أو الجزئية تارة أخرى إنما هو بلحاظ كاشفيته عشنه عن الخارج. وإلا كما درسنا في المنطق المفهوم بما هو مفهوم موجود في وعي الذهن دائما شنو يكون؟ كلي، وإن كان بظنه لا كلي ولا جزئي، لأن اصطلاح الكلي والجزئية إنما تكون بلحاظ حيثية الانكشاف والنسبة إلى الخارج، فهذا مفهوم لا هو كلي ولا هو جزئي. وتارة يلحظ المفهوم بما هو متعلق للحاظ، أي انصب عليه اللحاظ، وبهذا يكون المفهوم شخصي ويطلقون عليه جزئي حقيقي. واضح؟ ولا هو في الاصطلاح المنطقي الجزئي والكلي غير، بس يتسامحون أحيانا يقول شخصي يعني جزء جزئي. واضح؟ لأن الجزئية والكلي من أوصاف شنو؟ المفاهيم مناطق يتسامحونها، والأصوليين أيضا. واضح؟ فيطلقون عليه جزء حقيقي مع أنه بالاصطلاح شخصي، لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، وهو تشخصه بوجوده واللحاظ وجود، فببركة اللحاظ صار وجودا، فبهذا يكون المفهوم من الموجودات. وهذا ما عبر عن في الفلسفة فاللحاظ شنو؟ أن الذهن لها وجود، ماذا؟ وعاء للتقرر. صحيح؟ ولا يسمى بهذا باللحاظ لحظ وجود ذهني، بالتفتي هذا اللحاظ لا يحقق الوجود الذهني، الوجود الذهني إنما يلحظ أو إنما يكون في مرتبة نسبة المفهوم للخارج، نسبة الكاشفية. أما إذا لاحظنا المفهوم بما هو مفهوم تعلق به الوجود، فهذا له آثار، له آثار الوجود، منها مثلا إزالة الخوف، منها رفع الجهل، ومنها وغيرها من من الآثار. على حال المهم أن بعض الاصطلاح اليوم أوسع، مطلق الموجود في الذهن يسمى وجود ذهني. على أي حال، إذن بهذا اللحاظ يكون المفهوم له تشخص ويسمى بالجزء الحقيقي تارتان، بهالمعنى يعني له وجود ومتقرر في الوعاء، وتارة يلحظ المفهوم يا شيخنا من حيث كاشفيته عن الخارج، فينسب إلى الخارج كاشفيته عن المصاريق والأفراد. وبهذا اللحاظ وبهذه المرتبة ينظر إلى المفهوم نظر مرآتي ويسمى عندهم بالوجود الذهني، وهنا يوصف تارة بالكلية والجزئية بلحاظ صعة أو بلحاظ الإباء وعدم الإباء عن الانطباق على كثيرين ولو بالفرض. فإذا كان المفهوم آب عن الانطباق على كثيرين ولو بالفرض سمي مفهوما جزئيا، وإلا يسمى مفهوم كلي. إذا تمهدت هذه المقدمة يتضح أن لا تنافي بين كون المفهوم كلي وبين الكون المفهوم جزئي حقيقي. الاختلاف إنه لاختلاف المرتبة، فبلحاظ حيثية كاشفيته ونسبته للخارج يقال كلي، وبلحاظ تعلق اللحاظ به يقال شخصي أو جزئي حقيقي. وهذا اللحاظ وين يحصل؟ في أي طور؟ في طور الاستعمال. وهذا اللحاظ الذي يوجب جزئية المعنى وتشخصه إنما يحصل في أي عالم؟ في عالم الاستعمال، لأننا ذكرنا أن الفارق بين الحرف، ركزوا في المطلب، ذكرنا أن الفارق بينهما في الاستعمال أي في اللحاظ، فما به الجزئية عالم الاستعمال لا عالم المعنى الموضوع له اللفظ، فلا تنافي بين المطلبين. يأتي الكلام في تتمة الكلام، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.